أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذه الآية المباركة آية 208 و209 يحدثنا ربنا تعالى ويأمرنا بالدخول في السلم كافة. أولا ما معنى السلم وما المراد بالدخول في السلم؟ في معنى السلم جاء في المفردات الرائعة يفسر السلم والسلامة التعرض من الآفات الظاهرة والباطنة. يعني الإنسان السليم لا يكون مريضا في جسمه ولا في نفسه. هذا الإنسان له سلامة وسلم. كما أن السلم والسلامة والسلام والإسلام كلها قريب المعنى. فعلى ذلك هذا من المعاني. ولكن قد يكون السلم نظام السلم مضاف. قد يكون السلم الإنسان سلم في نفسه والذي كما قال السلامة في جسمه وروحه في نفسه أو على تعبير آخر بالسلامة الظاهرة والباطنة. وقد يقال سلم لفلان. سلم لمن سلمته؟ سلم لمن سلمته يأتي بمعنى الصلح والسلام. يعني لست في مقام الحال. هذا السن بمعنى في مقام الحال. وذاك السن إذا نظر في نفسه فهو بمعنى السلامة من العين ومن النفس العيوب الجسمانية أو النفسانية الروحية. بالنسبة لهذه الآية المباركة بعض المفسرين قالوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السن. الله تبارك وتعالى أمرنا أن ندخل في السن يعني أن ندخل في الإسلام. الإسلام الذي يحتوي على كل خير ويمنع من كل شر. ولن يمكن السلم والسلام إلا بالدخول للإسلام. لأن الأديان يعني أو بعبارة أخرى القوانين غير البشرية لا يمكن لها أن تكون داعية إلى السلام. لأنها قوانين ناقصة وما يجمع الناس على السلم. فعلى ذلك الأمر الذي يمكن أن يكون سببا للتسالم العام والشامل والقوانين الذي نزل من السماء وهو الإسلام في عصرنا. فعلى ذلك تدخل في السلم كافة معناه جلب الإنسان جميع البشر أو المؤمنين لأن المخاطب المؤمنين. ادخلوا في السلم يعني ادخلوا في الإسلام كافة. لأن الأمر الذي يضمن لنا السلامة هو الإسلام وليس غيره. فعلى ذلك هكذا استفادوا من هذه الآية المباركة. وهذا المعنى معنى لطيف. نعم أن السعادة رهينة للإسلام بالقوانين الإلهية. لأن ما نزل من السماء هذا كلام الله تبارك وتعالى. والقوانين قوانين جاء من عند الله الذي خلق الإنسان ويعرف مصلحة الإنسان من مفسدته. بعد ذلك قال شرط المعين ولكن غير ما نزل من السماء بما عنده صدر من إنسان أو من ناس. أولا كان عنده أهداف خاصة عنده مصالح عنده انتماءات معينة تأثروا من تلك الانتماءات وتأثروا من هذه الأمور. فعلى ذلك لا يمكن أن يضمن للإنسان المصلحة. وعلى فرض أن نجد مقننا عادلا لا يرى نفسه أبدا ويغفر في الإنجاب الكامل ولكن مع ذلك أنه يغفر عاشق بيئة معينة تأثر من تقاليد معينة طالبات لا يمكن أن يكون رأيهم جامعا بجميع الخيرات. فالأمر الذي يضمن للإنسان السلام الكامل هو الإسلام. فالقرآن يدعو إلى السلم بمعنى الإسلام. وأدخل في السلم كافة، يعني الكافة صفة للدخول ليس لي يا أيها الذين آمنوا بهذا المعنى، يعني خذوا بجميع شرائع الإسلام، بجميع معارف الإسلام، بجميع أبعاد الإسلام، لا أن تأخذوا باسم منها فتتركوا باسما آخر، لا هذا لا يجوز. يعني أن ندخل في الإسلام ونأخذ بجميع ما في الإسلام. فأدخلوا في السلم كافة دعوة إلى الإسلام، والكافة يعني جميع ما جاء في الإسلام، ليس المعنى جميعا أنكم أدخلوا جميعا. ولكن مع أن هذا المعنى معنى لطيف ولا بأس، ولكن خلاف ظاهر هذه الآية المباركة، هذه الآية المباركة ظاهرها يدعو الإنسان، يدعو المؤمنين بأن يدخلوا في السلام جميعا بجميع أفرادهم، أن يتسلموا بالسلام، السلام بالمعنى الذي قلناه بمعنى الصلح، عدم الحرب في مقابل النزاع. ففي الحديث هذه الآية تدعونا إلى المحبة والوداع فيما بيننا كمسلمين، إنما الأولى إخوة. هناك ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذا ظاهر الآية. وخصوصا عندما ننظر إلى الآيات التي قبلها، الآيات التي قبلها يقول تعالى ومن الناس من يعجبك حبه في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال. يتحدث معنا الإنسان معجب بنفسه ومتظاهر في حركاته وسلوكه، ولكن في قلبه خلافه عالية جدا، فهو إنسان لا يريد إلا الفساد. ومن الناس من يعجبك حبه في الحياة الدنيا، كثير من هؤلاء الغربيين من ناحية أخلاق أخلاق جيدة، عندهم أخلاق طيبة، آداب جميلة، ولكن مع ذلك هؤلاء يحتاجون لكل العالم بأن يذهبوا أموالهم ويستعملوها. فمن الناس من يقول في الحياة الدنيا من يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، أشد الأعداء، يحمل في فريات قلبه العداء والمكر والخليعة والإضرار وكل فساد وشرناه. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس، والله لا يحب الفساد. فعلى ذلك هذا نموذج يذكره الله تبارك وتعالى على الإنسان، هؤلاء الذين يحملون في قلوبهم حقدا وبغاء ومكرا على الناس، ولكن في ظاهرهم هم ينافقون فيظهرون الخير ويبطلون الشر. ثم هناك يذكر نموذجا اخر، فبالنسبه الى هذا يقول اذا قيل له اذكر الله، هذا الانسان الذي يامر في نفسه الفساد، اذا قيل له اذكر الله اخذته العزه بالاثم، بما انه معجب بنفسه وهو مغرور يرى نفسه فوق الاخرين، يخاطبه أنت تريد أن تنصحني تعلمني، أنت لا زال طفل، أشم في فمك رائحة الحليب، هل أنت تريد هكذا؟ أخذت العزة بالإثم، يعني لا يقبل الكلام، فحسبه جهنم ولبئس المآب، لا علاج لمثل هؤلاء إلا جهنم، لأنهم ما ينتبهون وما يتنبهون وما يعودون إلى رشدهم ويعيشون في هذه المدد. ثم يكون نموذج آخر، النموذج الجيد الطيب ومن الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله، فالله رؤوف بالعباد. هناك من الناس هؤلاء الذين يبيعون نفسهم ليكسبوا رضا الله تعالى، يعني يضحون بما عندهم من الامكانيات لرضا الله تبارك وتعالى. وهذه الآية المباركة نزلت في شأن أمير المؤمنين في ليلة المبيت، حيث نام في مرجع رسول الله حتى يقضى رسول الله سليما وعرض نفسه للناس. طبعا أمير المؤمنين عليه السلام في أعلى مصداق لهذه الآية المباركة، ولكن الآيات لا تحصل على كفر، بل هذا القرآن مطلق. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فالله رؤوف بالعباد. هؤلاء الذين في هذا الزمان كذلك يضحون بكل ما عندهم حتى بماء وجههم في سبيل الخير وفي سبيل الدعوة وفي سبيل الله تبارك وتعالى ومرضات الله. هؤلاء الفرقة الثانية، ثم بعد مقارنة هذين أسلوبين في المقابل يخاطب فيقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وإن سلمتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فمن ذلك نعرف أن هذه الآية المباركة داعية إلى السلام كافة، يعني جميعا أن نكون فيما بيننا متحابين إخوة مسلمين. الله الآية هكذا يستفاد منه فهذا دعوة فينا أن تكونوا على هدف من تسرب الشيطان فيما بيننا. يقول بعد ذلك: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا أظنه تسلية لأنه على كل حال الناس كلهم لا يشتمل الله الخير، حتى جماعة المؤمنين إذا كان هناك جمع كبير من المؤمنين أرادوا أن يتوحدوا، أرادوا أن يتآفوا فيما بينهم، أرادوا أن يتحاربوا فيما بينهم، ولكن يبقى بعض الناس عندهم رجال، إنه حالة الإسلام والإثم، أو على تعبير القرآن أخذته عزة بالإثم لا يعالج. فعلى ذلك تستغل لذلك يقول: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، يعني على كل هذا لا يذهب شيء هجرا، أن الذي هو حكم والله تبارك وتعالى الذي له العزة له القوة، وكذلك هو حكيم في حكمه. فعلى ذلك كل إنسان يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فعلى ذلك تسليم الأرض. فمفاد الآية مسألة الدعوة إلى التآخي فيما بين الأمة الإسلامية وفيما بين المؤمنين. وسياق هذه الآية المباركة سياق الآيات التي جاءت في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، في سورة آل عمران: حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين، واعتصموا بحبل الله جميعا. هنا جميعا في آياتنا المبعوثة عنها قالت كافة في آية سورة آل عمران يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آيات إذا عندكم تهتدون. ثم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أن يكون التآخي إلى درجة كل واحد حريص على الآخر، كل واحد يشعر بالمسؤولية تجاه الآخر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. دعوة إلى التآخي والمحبة فيما بين المؤمنين وترك الجدال وترك ما يبعدهم عن بعضهم البعض والتوحيد على الكلمة الواحدة يكتب الخلافات التي لا فائدة فيها، وهذا ما يظهر من هذا الحديث المبارك. ولذلك نرى ان الاسلام تبنى ان كل ما يكون مثيرا للاختلاف تشير الى بعض منها من الامور المفرقه بين الامم الاخذ بالعصبيات او بعباره اخرى الحميه الجاهليه. الحميه الجاهليه هي التي تفرق المجتمع عن بعض. ولذلك هناك روايات وردت حول النهي عن العصبيه القبليه قال ابي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه واله من كان في قلبه حبه من خردل من عصبيه بعثه الله يوم القيامه مع اعراب الجاهليه. كما هم كانوا يعيشون العصبيه كانوا يتخاصمون ويتباهون بقبائلهم وعشائرهم وكل يجر النار الى ترسته. فكذلك من كان بعد نزول الاسلام وبعد ما جاء الاسلام كذلك كان من العصبيه فالله تبارك وتعالى يلعنه مع اعراب الجاهليه. فهذا من الامور التي يفرق يصير سبب التباعد. فعلينا ان نجتنب من ذلك والاسلام حررنا ومنعنا. ففي كلام الامير المؤمنين عليه السلام قال ان الله يعذب السته بالسته يعني النقاط الضعف ونقاط تسرب الشيطان ودخول الشيطان او بتعبير اخر خطوات الشيطان. هذا تعبير من جاء في الآية الكريمة فلا تتبعوا خطوات الشيطان يعني ان الشيطان هو وجود ظاهره دقيق وباطنه خبيث. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. الخناس هو الذي يظهر عنده اختفاء ظهور الاختفاء ولذلك الانسان لا يلمسه. والشيطان كذلك عندما ياتي الينا يريد ان يدخل فينا لا يدخل بمظهر قبيح يظهر بمظهر المحبه احيانا باسم الاسلام اذا ما استطاع ان ياتي باسم التمكن الحضاره الغربيه ياتي باسم الاسلام ياتي باسم القداسه ومسائل مختلفة. ولكن في الواقع الذي هو يفرح والمشروع الذي عنده ويريد الفساد الإبعاد عن الدين فله خطوات لا تتبعه شيئا فشيئا يتقدم إلينا حتى يشملنا بجميع حبائله ومكره وكياله وما عنده من العلاقة بأخ الإنسان. في هذا الكلام أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن الله يعذب الستة بالستة العاب بالعصبية العصبية التي تكون في العرب. ولعل ما قال العرب بالعصبية أظن لا خصوصية للعرب كثير ما هؤلاء الذين كانوا يعيشون في أجواء خاصة فيما بينهم يمكن أن يكون عصبيات أشد من غيرهم. مثلا الطوائف والقبائل والعشائر لهم فضائل وكرامات ولكن مع ذلك هم في خطر من هذه الناحيه من ناحيه انهم يميلون الى العصبيه الجاهليه. ان الله يعذب السته للسته العرب بالعصبيه والدهاقين بالكبر. الدهاقين هؤلاء الذين يعني كبير وشيخ لهؤلاء الزراع رئيسهم الذي عنده اراضي كثيره ويامر وينهى ويرى نفسه ما يمكن بكل شيء. هؤلاء الملاك الا الذين الاراضي والجهادين بالكبر عندهم حاله في التكبر والتبخر في قريته او في بيعته يمشي كملوك ويرى الناس عبيدا له يستعملون بعيده ما يريد. والجهابين بالكبر والامراء بالجور يعذبهم الله بالجوع لأنهم يجرون على شعبهم على الشعوب بما أنهم الأمراء فيأمرون ويتصرفون في الناس وفي أموال الناس بما يريدون. فالفرهاء بالحسد، الفرهاء ليس عندهم مال، هم لا يملون بالمال حتى إذا كان عندهم مال لا يمكن أن يستفيدوا من ماله، لأن عالم كبير مشهور لا يستطيع أن يعيش في مثلا بناء فاخر في قصور، وعلى كل هذا بدا يعيش في البناء المتوسط حتى الناس لا يتكلموا عليه، ولكن الشيطان ياتي يدعوه الى الزهد. ومع ذلك الخطر الذي وراء الفرهاء الحسد، ان يحسد بعضهم ببعض، بعضهم عنده استعداد اكثر او استطاع الناس كثير يهمون حوله وبعضهم اقل من ذلك الحسد. فالتجار بالخيانه في بعض الحديث التاجر فاجر، ولكن هناك روايات كثيره في مدح التجار، لان التجار بما انهم يكتبون ويتجرون حاجات الناس فياتون يستوردون من مناطق نائيه، هؤلاء في الحقيقه ركن كبير في اقتصاد المجتمع، هؤلاء يحركون دم الاقتصاد في اروق المجتمع، هؤلاء لهم فضيلة كثيرة، روايات كثيرة حول التجار وفي كتاب التجار. ولكن مع ذلك التاجر فاجر إلا من أخذ حقا وأعطى حقا، ألا يستغل الفرصة، فرصة عدم توفر بعض الأشياء حتى يبيع بأضعاف. ولذلك التجار بالخيانة وأهل الرساتيق بالجهل، هؤلاء أهل القرى والرسافير هم بجهلهم يحكمون، الله يعاقبهم في هذا الأمر. فعلى ذلك النقطة الضعف هنا ذكر من النقاط الضعف للعرب الأصلية، هذا مما لا عنه شديدا. وأن الزهري هو يروي عن ابن الحسين عليه السلام يقول سئل عن ابن الحسين عن العصبية، فقال العصبية التي يحكم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، بما أنه منا من عشيرتنا من قبيلتنا من جلدة لغتنا ولساننا فهو خير، ولكن الآخر إذا كان أحسن منه بكثير وليس منا فهو شر. يقول يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم الآخرين، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم. هنا يظهر الكلام، إنما الإمام الخميني في كلام له الضرورة عليه قال أن العشائر هم ذخر الأمة. لماذا؟ أنا كثيرا ما تكلمت في مبين العشائر، قلت العشائر عبارة عن تشكيلة وتنظيم طبيعي وأقوى تنظيم، ولذلك هذا التنظيم إذا استغل لأمر الخير فهو طاقة كبيرة جدا وله آثار طيبة، ولكن لا سمح الله إذا استعمل واستغل لدفع الآخرين هذا شعر. ولذلك الله تبارك وتعالى في القرآن يقول تعاونوا على البر والتقوى مباشرة أيضا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. توالي هذين الجملتين هي رسالة كبيرة، يعني يا أيها الناس الذين تجتمعون على الخير احذروا أن يكون اجتماعكم سببا للشر على الآخرين. يا أيها العشائر أنتم الذين اجتمعتم لصلة الرحم فيما بينكم فأهلا بكم وسهلا، ولكن مع ذلك عليكم أن لا تعتدوا على الآخرين دائما أنه ليس من عشيرتكم. يا أصحاب الدول والبلاد عليكم أن تجتمعوا على إمرار بلادكم على خدمة بلدكم، ولكن لا تعادوا سائر البلاد لأنه ليس منكم. هذا التعبير أنا كثيرا ما أرى في بعض جرائم في الحدود يقول أجانب كذا، أنا أقول لا مجانبة في الإسلام، كلنا إخوان، هذا شيء مهم. فعلى ذلك يمنع الإمام عليه السلام يقول السؤال عن الأسرية، أسرية التي يأثم عليها صاحبها أن يرغب شعار قومه خيرا من خيار قوم الآخرين، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم. هناك عصبيات جليلة في عصرنا الحاضر، وهو وجود أحزاب. هناك يسكنون أحزاب، إذا كانت الأحزاب المعنى أن يسهموا على خدمة الناس وخدمة البلد والخير والتفاخر، فهذا أهلا بالمساعدة. ولكن بعدما شكلوا الحزب أن يتعسروا لحزبهم، أن ينتهي لحزبهم أعلى من الآخرين، على غلط. حتى في الانتخابات، في الانتخابات لا ينبغي للأحزاب أن يفكروا في أبناء حزبهم، أن يفكروا فيما هو أصلح للمجتمع، ولو كان في حزب آخر أو ليس من الحزب، خارج عن الحزب. يريدون أن يختاروا رئيس الجمهورية، نواب المجلس، أن يختاروا إنسانا كفوءا في هذا الأمر، أمينا في هذا الأمر، ولا يبالوا هذا هل منتمي إلى حزبهم أو لا. هذا من النظام السلبية التي نعيشها فيها هذا العصر في جميع البلاد. يشكلون الأحزاب ثم يحتكرون كل الخيرات لحزبهم، ويصير سببا للتفرق والتشاذم والتخالف فيما بين الناس. هذا من أهم التيارات، أنا تيار كذا تيار كذا، ما معنى التيارات؟ إذا كان التيار فيك فعلى ذلك عليهم أن يجتمعوا ويتبادلوا في الأفكار، كما أن كل جمع له نوع من الرؤية. لا بأس، الإنسان لا تجد أخوين الشريفين لا فكر واحد، ولكن هذا الخلاف لابد أن لا ينتهي إلى التفرق وإلى العداء وإلى التخريب للآخر. فعلى ذلك من العصبيات التي نعيشها في هذا العصر وجود الأحزاب من هذه الناحية التي يتخذون الموقف المعادي أو المخالف بغيره. ولكن إذا كان من قديم كان في أوساطنا في العراق في إيران هناك هيئات دينية، كان جيد أبدا لم يكن هذه الأسامية فيما بينهم، فليجتمعون لأن يجتمعوا في مثلا أسلوب مرة واحدة في قراءة القرآن، في أعمال الخير، صناديق الخيرية وما شابه ذلك، الجمعية الخيرية. ولكن علينا إلى رفض أي اجتماع وتنظيم أن نتحذر من أن نكون نخرب عن الآخرين، أن نكون خيرا ورحمة لكل الناس أجمعين، كما أن نقدم خيار الآخرين على من هو دونهم منا. فالإمام عليه السلام يقول خيار الآخرين على الشراء، يقدمون الشراء قومهم على خيار قوم الآخرين. لابد أن يختاروا الخير والشر على حسب الواقع، لا على حسب الانتماءات. فعلى ذلك من الجهات التي لابد من الحذر، ولعل أدخل في السلم كافة، يأمرنا بأن نبتعد من أن يكون الانقسامات والخطوط والتيارات والأحزاب أن لا تكون سببا للتفرق والتشاذم والنزاع والخلاف والمخاصمة. كما هذا الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كلام جميل، علينا أن نكون هكذا، أن ننصر أخانا سواء كان ظالما أو مظلوما، ولكن نصرة الأخ بأي شيء، أن ننصره، أن نردعه على الظلم إلى الآخرين. إذا ترى أن أخيك يقاتل ويصارع أهل من الناس وأخيك ظالما وهو مظلوم، انصر كلاهما، انصر أخيك بأن تردعه من باب الآخر ومن الاعتداء على الآخر، وانصر المظلوم أن تعاونه على النجاة من الظلم، خروج من الظلم. فعلى ذلك هذا الأمر مهم جدا. من الأمور التي نرى حسب ما نهي في الإسلام السب والشتم، وكلام القبيح والفحش. بما أن السب يبذر العداء إذا كان بينك وبين الآخر خلاف، فخل الخلاف يطلع على مقداره، لا تزيد الخلاف بأن تضم عليه السب. هذا السب الذي أنت تسب الآخر تشتم الآخر يشعل النار كنار كان بينك خلاف، هذا نار صغير فأنت تصب عليه الزيت أو البنزين، فهذا لا يجوز. سباب المؤمن كفر بعد تعبير الروايات. إن الله لا يحب من كان فحاشا الفاسد متفحش الذي لا يبال بما يقول وما يغال به. وفي حديث ورد عن سماع خباعه بن حرام من اصحاب الامام ابي عبد الله الصادق عليه السلام يقول: دخلت على ابي عبد الله فقال لي مبتدعا: يا سماع، ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك؟ في القديم لم يكن عندهم سياره، عندهم كان جمال فقال لهم جمال، الان عندهم سائق، فهو كان له من يدير امر جماله، فقال: جمالك، ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك؟ اياك ان تكون فحاشا سخابا او لقانا. كان الامام اطلع ماذا فعل به هذا الجمال، فوكل الله بعد كان ذلك انه ظلمني، فقال: ان كان ظلمك قد اربيت عليه، أربيت عليه إن فضلت عليه، إن هذا ليس من فعالي ولا آمر به شيعتي، استغفر الله ولا تعود. قلت: استغفر الله ولا أعود. رضوان الله عليه على سماع كون خلاص أصحاب الإمام عليه السلام، هكذا يؤدبه بالنسبة للجمال. لا يجب أن تستعمل هذا الكلام، ليس منا، هذا ليس من فعالي ولا آمر به شيعتي. كما سمعتم أن هذا الرجل الذي كان يعاشر الإمام الصادق عليه السلام الراوي الذي يروي يقول كان دائما مع الإمام، فيوما ما أنه نادى عبده غلامه ليأتي، فكرارا كرر النداء فجاء متأخرا، عندما جاء قال لم يرن الفاعل: أين كنت؟ فالإمام بمجرد ما سمع هذا منه رغب وعاتبه على هذا الكلام: ما هذا الكلام الذي تقول؟ قال: يا ابن رسول الله، ان امه كانت يهوديه. قال الامام: مضمونه مضمون كلامي، ولو اما علمت ان لكل قوم نفاق، كانت يهوديه ولكن لم تكن فاعله ولا استنزاليه، فنسبه الزنا هذا امر غلط. وكذلك في ما نرى نحن في أوساطنا، أرى بعض الناس لا يبالون بالنسبة لهذه الأمور بالفساق والفجار. أي إنسان يعمل عمل خلاف رخيص وفجور يقول هذا ابن حرام، هذا الكلام خبيث لا يجوز، ولو كان إنسان خبيثا، لأنه ليس فقط ابن حرام يرتكب الجرائم، يمكن أن يكون ابن حلال ولكن من أحبط الناس. هل نشك في ان ابي لهب كان ابن حلال؟ قطعا كان ابن حلال، لا شك في ذلك، لان ابي لهب ابن عبد المطلب رضوان الله عليه وسلام الله عليه، ولكن مع ذلك كان من اخبث الناس. فلا يجوز عندما نرى فلان سرق، فلان فعل خلافا، قتل الناس، شرب الخمر، ان نقول انه ابن حرام، لا بل انت عبد المطلب. وليس كل ابن حرام يرتكب مثل هذه الأعمال، لعل ابن حرام يكون خيرا من كثير من ابن حلال، فليس ابن حرام مجبرا على فعل الشر، وليس ابن حلال ممتنعا أن يفعل فعل الشر، فعلى ذلك علينا أن نلاحظ الألفاظ الذي نتكلم بها، نلاحظ هذا الأمر، فلا ينبغي يكون الإنسان لا حالة. من الأمور التي كذلك يكون في الحقيقة ما عن الإسلام مسألة غرور الأخلاق. هناك روايات كثيرة تنقل التكبر والمتكبر والمتبحر، روايات كثيرة لا مجال للذكر وأن تعرفوها، وإنما أذكر شيئا قليلا منها الإمام جعفر محمد الصادق عليه السلام عن آبائه في وصية النبي لعلي عليه السلام قال: يا علي، آفة الحسد عن الافتخار، الإنسان يفتخر بأنسابه. كان لنا صنم في لبنان ومن أهل العوائل المعروفة في لبنان، ولكن كان إنسان متقبل وصريح في كلامه. هناك أنا عندهم رابط، رابط آل فلان، عندهم اجتماعات كبيرة من العشيرة من كل لبنان يشترون في مكان واحد في كل سنة، وأنا من جيب هذا علاقة، يعني في الأغنى نؤمن سنة الرحم لا بأس به. وقال: دعوني أن ألقي كلمة في هذا الرابط. وكان جمع كبير شاركوا. أنا عندما طلعت المنبر وبدأت بالكلام بعد الحمد والثناء، قلت: يذكرني اجتماع هذا باجتماع العرب في الجاهلية. فزعلوا مني كثيرا، كان سريعا، بينما اجتماعات جيدة، ولكن مع ذلك علينا أن نتحدث عن التكبر والتخبر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذا في تفسير جاء التكاثر من الأمور التي قالوا التكاثر بالعشيرة، حتى سموا أسماء الموتى من عشيرة الموتى يتفاضلوا عن الآخرين. هذا عيب. فعلى ذلك كل إنسان هو نفسه، كل ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. ليس الرجل من يقول ها أنا ذا، ليس الرجل من يقول كان أبي. الميزان عملنا، الميزان نحن فيه. حتى إذا كان العشيرة الإنسان والد الإنسان من الكبار، هذا مسؤولية أعظم عليه، التكليف أعظم عليه. وإذا تخطى خطوة خطاء إلى خلاف فهو مسؤول أكثر من الآخرين، لأن الحجة قد تمت عليه. ما ورد في القرآن في أزواج النبي: لستن كأحد من النساء إن ابتغيتن، ليس بما أن أزواج النبي كانوا منتمين بالنبي، والله تبارك وتعالى يفضلهن على غيرهن. لعل السر في ذلك زوج النبي، بما أنه عاش حياة النبي من قريب، فإذا فعل فعلا خيرا أنها إنما فعلت بمعرفة كاملة، والعمل التي كانت مندفعا بالمعرفة الكاملة هذا طبعا له فضيلته، مضافا إلى أن فعلها زين لرسول الله لأنه زوج رسول الله. وبالعكس: ومن يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين. لماذا؟ لأنها تمت عليه الحجة بمعدل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها شيء لرسول الله. ولذلك كلام الإمام الصادق عليه السلام لبعض أصحابه: الحسن من كل حسن، ومنك أحسن لمكانك من الله، والقبيح من كل أحد قبيح، ومنك أقبح لمكانك من الله. فعلى ذلك لا ينبغي الفاس، إنما نحن عندما نرى آباءنا قالوا أجلنا فنترحم عليهم ونذكرهم بالخير ونسعى أن نكون مثلهم ونقتدي بهم، لا أن نتفاخر على الآخرين على الأنساب. كما من الأمور التي هناك الإسلام يؤكد عليه مسألة العفو والسماح في المجتمع، لأن الغرض ومؤاخذة الغير على خطاء كثيرة ما يصير سببا للخلافات الطويلة. أحيانا ترى أخوين الشريقين من أب وأم واحد لا يتكلمان مع بعضهم سنين طويلة، أو الولد والوالد. فقال أحد من المؤمنين، كان ظاهره مؤمن، قال: أنا 20 سنة كنت قاطعا بوالدي، ما تحدثته أبدا. قلت: لماذا؟ قال: لأنه كان يظلمني وكان يقدم إخوتي علي. فصار معي معه الكلام فتركته لما عدت إليه حتى صار زمن احترامه. أرسل ورائي قال إن أبوك إن أباك يريدك. أنا ما قبلت أن أفعل حتى ما قال لي ماذا أفعل. قلت هذا خسارة كبيرة. لا معنى أن تهاجر أبوك إلى أبيك إلى أبوك يعني حتى عاقبك ضربك فردك عليك أن لا تتركه. يعني لا ينبغي الإنسان أن يتغاص من أبيه. فعلى ذلك يقول على كل حال الآن لا بد أن ترسل له خيرات تصلي له تتصدر له وتفعل خيرات لعلك تستطيع أن تجبر وما فعلت سابقا وكذلك ما يعني تغت خسرت سابقا. وكذلك بالنسبه الى الاكل والسماح هذا الكلام بعلي بن حسين عليه السلام في دعاء اول رمضان يعني في مفتتح رمضان في صحيفه السجاديه امامه كثيره حتى يصل الى هذا الجور يقول وفقني ان نراجع من هاجرنا وفقنا ان نراجع من هاجرنا يعني هذا الذي هاجرني ان اراجعه. انا اقول يا ليت نحن كنا في اول رمضان كما ان حجاجنا عندما يجون الى يذهبوا الى حج يصفون حساباتهم ويذهبون الى اغربائهم اذا كان بينهم حجره او بينهم شيء من الزعل يريدون يسلموا فيما بينهم لانهم يريدون ان يذهبوا الى بيت الله. ونحن في شهر رمضان نريد ان ناتي الى شهر الله وضيافه الله فيا ليت كنا كذلك نصفي حساباتنا مع الاخرين. فالإمام عليه السلام يقول أن نراجع من هاجرنا يعني نقول لله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نراجع من هاجرنا. صلوا على محمد وعلى محمد. وأن ننصف من ظلمنا ليس أن نعفو عن من ظلمنا ننصف من ظلمنا. الإنصاف من الظالم شيء مهم جدا لأننا كثيرا ما نظلم الظالم. نحن في بعض الروايات أن الإنسان يكون مظلوما ولا زال يدعو على ظالمه حتى يصير هو ظالما ظالم مظلوما. نعم وأن ننصف من ظلمنا وأن نسالم من عادانا. الإنسان أن يعادينا نحن نسالمه هذا سعد. ولكن مع ذلك هذا الذي يتمناه الإمام زين العابدين عليه السلام من الله تبارك وتعالى ليعلمنا هكذا أن نكون. ثم بعد أن يستسلم ذلك فيقول إلا هاشا من عودي فيك ولك. العداء الذي لله يعني هذا عدو لله يحارب الإسلام يحارب الدين يحارب المظلومين علينا ان نحاربه ونعادي. لا معنى ان نتوالى من يعادي الله تبارك وتعالى وهذا من اوذي فيك ولك فانه العدو الذي لا نواليه والحزب الذي لا نصافيه. وهناك عشرات من الامور التي علينا ان نتحلى بها وعشرات من الامور التي عليها ان نتحرز عنها الذي يصير سببا للخلافات فيما بين الامه الاسلاميه. وبذلك هذا الكلام يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان. عدم اتباع خطوات الشيطان يستلزم ان نكون حذرا عن كثير من الامور ومتحليا كثير من الأخلاق الحميدة حتى نستطيع أن نطبق هذه الآية المباركة في مجتمعنا. ونشكر الله تبارك وتعالى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن رائدنا إلى الجنة ولا يجعله سائغنا إلى النار ويوفقنا لما يحب ويرضى ليجنبنا اتباع الهوى والاضطرار بالأماكن والنمى. ونسأل الله تبارك وتعالى النصرة لإخوان الأعزاء المجاهدين الأجلاء على أعدائهم أعداء البشرية والإنسانية بفضله ورحمته. ونترحم على من كان جميعا ولا سيما على شهداء الأعزاء وعلى علمائنا الماضين الذين ورثنا منهم العلم لا سيما على الإمام الخميني. نهدي إلى أرواح جميعا ثواب الفاتحة.